رحمة الله تعالى وبركاته. بداية أشكر ملتقى شعراء الأحساء الكريم على هذه الاستضافة وعلى هذا الحضور البهيج، أشكركم جميعا. وفي الحقيقة يعني في هذا الحضور النخبوي يرتبك لساني، لكن أتمنى أن أقدم بهذه الورقة ما يعني ما هو مفيد ويأخذ لائقتكم جميعا. كما أشكر صديقي السيد حليم على هذه الدباجة التي لا أستحقها. يحمل ديوان الشاعر الجميل محمود المؤمن نافذة من عناق بين دفتيه 44 نصا في 130 صفحة يتراوح قالبها الشعري بين الشكل العمودي والتفعيل، كتبت جميعها ما بين عامي 1428 و1439 للهجرة. ويشير الطابع العام لقصائد الديوان الذي يمثل جزءاً من تجربة الشاعر الكردية بأن الشاعر هنا قريب من الموضوعية أكثر من الذاتية، أي قريب من العالم الواقعي المتمثل في مجمل الأحداث المفصلية والمناسبات المهمة التي تستفز أحاسيس الشاعر، فيصهر هذه الموضوعية في أتون ذاتية فتخرج ملفعة بالرؤى الشعرية وموسيقى القصائد. والديوان يحفل بشواهد كثيرة كقصيدتيه في الوطن وقصيدته في فلسطين والمتنبي وقصائده الثلاث في رحيل أبيه، وهذه الشواهد توضح طبيعة الشاعر الانفعالية تجاه العالم الخارجي، كما يشير إلى ذلك قوله صراحة في قصيدة وهج انفعالي: حيث المدائح والمراثي الغر من وهج انفعالي. وهذا ما يجعلني أتأمل في العلاقة التفاعلية بين الذاتية والموضوعية في الشعر، وكيف يمكن للشاعر أن يغوص في داخل ذاته لتفسير وتأويل عالمه الخارجي كما هو العكس هنا صحيح. ولأن الشعر يتكئ على اللغة فلا بد لي من العروج أولا للحديث عنها قبل الشروع في الحديث عن الشعر كطريقة للمعرفة الذاتية والكونية. الإنسان كائن لغوي، الإنسان كائن لغوي، هكذا قوض فيلسوف ألمانيا الشهير مارتن هايدغر بهذا التعريف، التعريف الكلاسيكي السائد للإنسان بأنه حيوان عاقل، ويأخذ بتعريف الإنسان إلى مناطق أغزر عمقا وأكثر اتساعا في فضاء الدلالات. فهو لا يرى كما يرى الميتافيزيقيون بأن علاقة الإنسان باللغة هي علاقة تواصلية، أي أنها وسيلة تمكن الإنسان من التعبير والتواصل مع الآخرين في بعدها الصوتي بالدرجة الأولى، إذ يرى بأن اللغة هي غير منفصلة عن الوجود الإنساني باعتبارها عربة نقل للمعاني والكلام فقط إلى الآخرين، بل هي في أعقد تمظهراتها وسيلة تنقيب في الوجود الإنساني برموزه ودلالاته باعتبارها غير منفصلة عن هذا الوجود، حيث يعبر عن اللغة بقوله أنها بيت الكينونة. وبهذه الرؤية يمنح اللغة القدرة على تقويض المباني والمعاني وتركيبها وإعادة خلقها برؤى ومعان جديدة وفهم جديد يغوص في أعماق الذات ويرتفع بها الإنسان إلى سماوات الكشف والمعرفة ليسرق منها ما يتمكن من نيرانها، فيعود للكون بشعلته المعرفية المتوهجة مولودا للمرة الثانية. وعندما نعود وعندما نعود حاملين على اكتافنا هذا التعريف الهيكلي لارتباط الانسان باللغه الى الموروث الديني، يقابلنا بطريقه او باخرى كذلك القران الكريم بكون الالهيه التي تمشي بالتوازي مع المعنى الانجيلي، كذلك في البدء كانت الكلمه. ومن هذا الباب ألجوا إلى عالم الكتابة والكتابة الأدبية على وجه التحديد، وأضيق الدائرة كذلك بالتركيز على الكتاب الذين يلجون إلى عالم اللغة من خلال هذا المعنى، وذلك بتفاوت الكتاب في تناولهم للغة عن طريق كتاباتهم. فمنهم وهو السائد من يتعامل مع اللغة كوسيلة للتواصل والتعبير وإيصال المعنى الذي يختلج في قلبه للآخرين، وهو الذي يتكئ بقصد أو دون قصد حسياً على التعريف الميتافيزيقي للإنسان واللغة كما ذكرت في بدء المقال. ومنهم وهم القلة من يتعامل مع اللغة بالكتابة كوسيلة للكشف واستنطاق الرؤى وتفكيك الرموز وإعادة خلقها لإنتاج دلالات جديدة تقوده وتقول قراءه إلى معرفة كونية جديدة ورؤية وجودية أعمق. ومن هذا الباب ألج إلى الحديث عن الشعر كطريقة للمعرفة، حيث الشعر في أسمى تجلياته يقود للمعرفة الذاتية التي هي بالمقابل معرفة بكينونته وكينونة هذا الوجود المهين. وهذه الطريقة تمثل عاملاً مشتركاً بين الشعراء والفلاسفة، مع الأخذ بعين الاعتبار كما يرى البعض بأن الشعر يسبق الفلسفة بخطوة في سبر أغوار الوجود سعياً لكشف الحجاب عن معانيه الغامضة، وذلك لسببين. أولاً أسبقية الشعر على الفلسفة في قراءتها الوجدانية للكون والطبيعة والحدث التاريخي والأسطوري، وهذا ما نجده على سبيل المثال في ملحمة جرجامش في العراق التي عمرها حوالي 2000 سنة قبل الميلاد، وملحمة أقهات في سوريا التي تمتد إلى 1500 سنة قبل الميلاد، وملحمتي هوميروس الشهيرتين للرياضة والأوديسة اللتين كتبتا في القرن 8 قبل الميلاد، وأخيرا الملاحم الهندية الثلاثة المهابارات وعمرها يتراوح ما بين 200 إلى 400 سنة قبل الميلاد، وملحمة رمايان المؤلفة من 24,000 بيت شعري وبراتاس التي عمر تأليفها إلى سنة 1000 ميلادية. والسبب الثاني هو إيمان هذه الفئة من الكتاب بأن الذهن ليس كافياً للسعي وراء الحقيقة، كما يذكر العبقري كولين ويلسون في كتابه اللامنتني في معرض حديثه عن الفيلسوف الألماني الشهير فريدريك نيتشه، حيث يقول: أضف إلى ذلك أن المشكلة ليست مشكلة فيلسوف، كما أن نيتشه نفسه اكتشف أن الذهن ليس كافياً، إلا أنه ظل فيلسوفاً وظل يهاجم المشكلة بأسلحة فلسفية بلغة النقد وتنظيم الأفكار في مقاطع وفصول، إلا أن زرادشت أوضح لنا أين يكمن الجواب، إنه كامن باتجاه السيكولوجي الفنان والمفكر الذاتي. حيث يقول نيتشه كما ينقل عنه كولين ويلسون عندما قرأ مصادفة كتاب العالم إرادة وتمثلاً لفيلسوف التشاؤم الكبير شوبنهاور: وشعرت بعين الفن الواسعة غير المنحرفة تحمق فيا، ورأيت مرآة استطعت أن أرى فيها العالم الحياة وروحي وأنا في عظمة مخيفة. وما الشعر إلا أحد أسمى الفنون التي اتخذها نيتشه ذاته طريقة له كذلك. وهنا يجدر بنا أن نتساءل: هل جميع الشعراء يشتركون في هذه الميزة المعرفية؟ بالطبع لا، فهذه الميزة تحتاج كما ذكرت سالفا تغييرا في طريقة تناول الشاعر ذاته للغة ومفاهيمها من الجذور، بالإضافة إلى تدريب الحدس الذاتي عن طريق التأمل على رؤية الرؤى. وهذا ما يحتاج إلى وقت طويل وجهد وصبر عظيمين. ينقل كولن ويلسون في كتابه اللامنتمي عن الشاعر الإنجليزي الرؤيوي ويليام بليك قوله أن الشاعر العبقري هو الإنسان الحقيقي، أما الجسد أو المظهر الخارجي للإنسان فإنه مشتق من النبوغ الشعري، بل أن الأشياء كلها مشتقة من هذه الأسس ذاتها، تلك الأسس التي دعاها الأقدمون الملاك والروح والملاك الحارس. إن العبقرية الشعرية تدعى في كل مكان بروح النبوة. وينقل عن الرائي والشاعر الفرنسي العظيم أرثر رامبو في إحدى رسائله لأحد أصدقائه كذلك قوله: يجب على الشاعر أن يرى رؤى. ويضيف: يستطيع الإنسان أن يرى رؤى إذا واظب على نظام مركز يتوصل بواسطته إلى إضعاف الحواس أو تشويهها. ومن هذا الباب نفهم هذا المقطع الجميل من قصيدة الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش على محطة قطار سقط عن الخريطة، حيث يقول: وكل ما في الأمر أني لا أصدق غير حدسي للبراهين الحوار المستحيل لقصة التكوين تأويل الفلاسفة الطويل لفكرتي عن عالمي خلل يسببه الرحيل، حيث الحدس هنا هو في أحد أوجهه رؤية الرؤى. ولا أعتقد أنه يجب علينا عندما نتطرق لمسألة الرؤى أن نغفل عن التطرق للصوفية، إذ أنهم اتخذوا من التأمل طريقا طويلا يؤدي بهم إلى أضعاف الحواس لرؤية الرؤى والسلام الداخلي والتوحد مع الكون في أعمق حالات الكشف والانخطاف. لذلك يذكر الشاعر الهجري الكبير جسم صحيح أبو أحمد في إحدى مقالاته في جريدة اليوم والمعنونة لتصوف القصيدة مقابل قصيدة التصوف، هو مقال قديم يعني يمكن رجوله ظهر 2008 يمكن، بأن تصوف، يقول بأن تصوف القصيدة مصطلح آخر يحمل في طياته مفهوم التصوف الشعري المرتبط بالحياة على رحبها وليست بالعقيدة فقط. ولا أظن أنه يخفى على أحد الأثر الكبير الذي أحدثه المتصوفة في ثورتهم على اللغة ومفاهيمها الكلاسيكية، إذ رفعوا رايات الانتصار على هذه المفاهيم الراكدة، انتصار المخيلة على الواقع والمجاز على المعنى الثابت وتعدد الدلالات على الرؤية الأحادية، وما الشعر كذلك لطريقتهم في السعي على درب اللغة للاطلاع على عالم الغيب اطلاع العارفين. وكتاب الصوفية والسريالية للشاعر المفكر الكبير أدونيس واحد من أهم الكتب التي تناولت هذه الرؤية بعمق لمن يريد الاطلاع على المزيد، إذ أن أدونيس نفسه خير مثال على من اتخذ اللغة الشعرية طريقا للمعرفة الذاتية والكونية. ختاما، رأينا في هذا الحديث المختزل الذي حاولت فيه لملمة بعض شتات هذه الرؤية الواسعة، كيف يمكن للشعر أن يكون طريقة للمعرفة الذاتية وسبرا لأغوار الكينونة، وكيف يمكن للشاعر أن يكون رائيا إذا ما ولج هذا العالم الشعري الواحد من بوابة الرؤية الهيكلية للإنسان واللغة كما جاء في مقدمة هذه القراءة. وشكرا جزيلا لكم والمعذرة على الإطالة.